بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. من الناحية الفقهية فيما يتعلق بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، إجمالي القول فيها أن قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة مستحبة ليست بواجبة، فمن لم يقرأها على الجنازة فصلاته صحيحة. وقد كان من أهل العلم من لا يرى قراءتها أصلا، فقد روي ذلك عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وكان يرى أن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء فقط وليس عبادة بن الصامت فحسب، بل عدد آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فقد جار على كل الحكم الفقهي في قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة، حاصله أنها مستحبة ليست بواجبة، فعليه تأتي تفريعات. هذه التفريعات: إذا أتيت متأخرا عن صلاة الجنازة ففاتتك تكبيرة أو تكبيرتان، فإن سلمت مع الإمام ولم تقضي ما قد فاتك، فقد رأى ذلك بعض أهل العلم كعبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر يرى أنه لا تقضى التكبيرات الفوائد. وفي هذا أخذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد: لا يقضى ما فات من تكبيرات الجنازة. أما الأئمة الثلاثة الآخرون فقالوا يقضى ما فات من التكبيرات للعموم، الذي هو ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن، قال الحسن هو الحسن ابن أبي الحسن البصري، وإمام عالم زاهد من علماء التابعين ومن فقهاء التابعين رحمه الله تعالى. وكان الحسن رحمه الله تعالى يتحازن كثيرا ولا يكاد يبكي ولا يكاد يضحك، يتحازن كثيرا ولا يكاد يضحك، على العكس من ابن سيرين الذي كانت الدعابة تصاحبه كثيرا. الحسن وابن سيرين كان في زمان واحد وكان قرينين، ولكن هذا كان يمزح كثيرا وهذا كان يتحازن أو يحزن كثيرا. وقد روي عنه أنه قال لرجل راه يضحك: هل بلغك أنك سترد النار؟ قال: نعم قد بلغني، لأن الله قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال: هل بلغك أنك ستصدر عنها؟ قال: ما أضمن، لأن الله قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية ولا أستطيع أن أزكي نفسي. فقال: فلم الضحك. وعلى هذا المنوال والغرار أحوال للحسن البصري. وقد ذكر الحسن البصري عند العالم الجليل علي بن الحسين الملقب بزين العابدين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم الرجل الذي اجتمعت الفرق على إمامته وجلالته رغم ما بين الفرق من تناحر واختلاف، إلا أنهم اجتمعوا على إمامة علي بن الحسين. الحاصل أن الحسن البصري ذكر عنده أو ذكر عند علي بن الحسين زين العابدين ذكر الحسن البصري عند علي بن الحسين زين العابدين فقال علي بن الحسين يسأل عنه ذاك الرجل الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء كانت هذه تزكية حسنة قل هذا الرجل الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء فدليل على أن الأنبياء كان لهم سمت في الكلام وأن الحسن البصري اقتبس كثيرا من سمتهم يرحمه الله ومع ذلك كانت فيه مقولات كانت له مقولات شديدة في الحجاج بن يوسف الثقفي فكان بينه وبين ابن سيرين بعض الاختلاف في شأن الحجاج فقد روي أن الحسن البصري كان يرى أنه يكفر أو لن أنه يكفر فكان ابن سيرين على العكس من ذلك كان ابن سيرين يقول إني أرجو له يعني أرجو له الرحمة فكان الحسن البصري يقول إني أرجو أن يخيب الله رجاءك فيه للظلم الذي صدر من الحجاج بن يوسف الثقفي عموما إذا قال البخاري وقال الحسن فإن هذا هو الحسن ابن أبي الحسن البصري التابعي الجليل الذي جمع بين فنون من العلم قال وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب يقرأ على الطفل يعني في الصلاة على الطفل بفاتحة الكتاب وهذا وجه استشهاد البخاري ويقول أي ويقول المصلي على جنازة الطفل اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا يعني بذلك الحسن البصري أن المصلي على جنازة الطفل يعدل من الدعاء بالمغفرة للطفل لكونه رفع عنه القلم يعدل عن الدعاء بالمغفرة إلى قول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا وقد ورد في الدعاء للطفل إذا صلينا عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر لكنه متكلم في سنده وهو اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا لكن نوزع في سند هذا الحديث الشاهد من هذا التبويب أن البخاري بوب باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة واستدل لتبويبه بأثر الحسن البصري ثم قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة وهذا السند متكرر في صحيح البخاري يتكرر كثيرا محمد بن بشار الملقب ببندار يروي عن غندر الذي اسمه محمد بن جعفر عن شعبة ومحمد بن جعفر ربيب شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما ماذا تعرف عن ابن عباس أنت ابن عباس ابن عم رسول الله أنا مكرم ثم وهل لكون ابن عم رسول الله منقبة ما المنقبة أنه من أهل البيت وما المنقبة أيضا إذا كان من أهل البيت ما المنقبة حبر الأمة شيء آخر. ابن مسعود أيضا حبر الأمة. أنت ابتليت بنا الليلة. نعم. أسأل سؤالا، هل لكونه من آل بيت الرسول منقبة؟ من آل البيت. من يعرف؟ ألم يقل رسول الله أذكركم الله في أهل بيتي؟ ألم يقل النبي إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، اصطفاني من بني هاشم. ألم يقل الله سبحانه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ ألم يقل الله سبحانه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وهم قرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله أهل بيتي؟ أقوى من رواية كتاب الله وسنتي، لكنهم أهل البيت المستمسكون بما عليه الرسول. أما الحائدون عن هدي النبي فلم ينفع ابن نوح كونه ابن نوح، من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. قال صليت خلف ابن عباس وكان مهابا رضي الله عنه، أتى رجل من الأعراب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا وضيئا طويلا وسيما عليه مهابة ووقار، أتى إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ودخل، فصعد الأعرابي النظر إليه وصوبه، ثم سأل الناس من هذا الرجل المهاب الوقور؟ قالوا هذا ابن عباس، عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأطرق الأعرابي برأسه إلى الأرض قائلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، رضي الله عنه. صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا أنها سنة، قال ليعلموا أنها سنة. تفضل. الفرط السابق، الفرط السابق، الشخص السابق يعني يكون اجعله لنا سالفا بخير او سابقنا الى الخير. قوله ليعلموا انها سنة دال على ان من الصحابة من كان لا يرى قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة، لكن ابن عباس دفع هذا وجهر بالفاتحة. إذن يجوز الجهر بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة أحيانا لتعليم الناس، يجوز الجهر بالشيء الذي في الأصل أنه يسر به إذا دعت إلى ذلك ضرورة للتعليم، بس كذلك أحيانا يكون الأصل في شيء أنه سري نظهره ونجهر به للتعليم، وهذا أصلا. وفي الباب كذلك في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لميت في الصلاة على الجنازة فجهر بالدعاء بعض الشيء، قال عليه الصلاة والسلام اللهم ارفع درجته في الماديين، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، ونقه من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. جهر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببعض الآيات في الصورة التي بعد الفاتحة في صلاتي الظهر والعصر. قال بعض العلماء في سبب ذلك لبيان أن فيهما قراءة، لبيان أن فيهما قراءة، لأن ابن عباس كان لا يرى في أول أمره وأول فتياه، كان لا يرى القراءة في صلاة الظهر والعصر، كان يرى السكوت، كان يرى السكوت تماما. ويقول جار النبي فأسمعنا فأسمعناكم، وأخفى فأخفينا عليكم، ولينتهين أقوام عن القراءة في الصلاة، يعني الظهر والعصر، أو لو كان الأمر بيدي لأقطعن ألسنتهم. ثم رجع ابن عباس إلى مذهب الجمهور على ما نقل، والله أعلم. والله أعلم. فهم؟ فإذا إذا سألنا سؤالا، عفوا عندك الجواب، اذكر لنا بعض الأدلة على جواز الجهر ببعض العبادات للتعليم أو لحث الناس، معنى الأفضل فيها أن تكون سرا أو الأصل فيها أن تكون سرا. تستطيع تذكر لنا أدلة؟ إيه؟ فهم السؤال؟ يعني الأصل في عبادة من العبادات مثلا أنها سرية، أنها سرية، لكن نجهر بها أحيانا لتعليم غيرنا مع أنها عبادة، ولا يكون في ذلك شرك، ولا يكون في ذلك رياء، ولا يكون في ذلك خلل. فأريد بعض الأدلة لإثبات هذا المعنى. جهر ابن عباس بفاتحة الكتاب وقوله لتعلموا أنها سنة، مع أنه كان يصلي. زد جهر النبي ببعض الآيات في صلاتي الظهر والعصر، فإذا كان يقرأ لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك سرا، يأتي مثلا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، يرفع الصوت ببعض الآيات. ثم هذان دليلان، جار النبي في الدعاء لبعض الأموات في الصلاة على الجنازة. تفضل. أحسن الله إليك، الجار بالصدقة، وقول النبي لما تلا الآية يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فجاء رجل بصدقته فتبعه آخرون، فقال النبي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نستطيع أن ندلل على هذا الأصل ببعض الشيء. لذلك قال بعض العلماء، قال بعض العلماء في حديث رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة أو الجهر بالتكبير بعد الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الفقهاء إن ذلك كان للتعليم. واضح؟ قال بعض الفقهاء وظنهم فقهاء الشافعية إن ذلك كان للتعليم. وليت أخا كريما يجمع لنا رسالة في هذه الجزئية، جزئية رفع الصوت بالذكر بعد الانتهاء من المكتوبة، وقال علماء في ذلك. مفهوم السؤال؟ مفهوم. وهناك وجه آخر أمثل في توجيه حديث رفع الصوت بالتكبير بعد الانتهاء من المكتوبة، وقول ابن عباس كنت أعرف إذا انصرف من الصلاة بذلك أو انقضى الصلاة بذلك، لذلك كان في منن كان في منن في أيام التشريق، والله أعلم. والله أعلم. واضح يا أخوة؟ طيب، أنت فهمت الذي تكلمنا فيه؟ ما يعني يجوز إخراج العبادة عن كونها سرية إلى الجار بها لقصد ماذا؟ لقصد التعليم، لقصد التعليم، لقصد التعليم. باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. باب الصلاة على القبر لازم فيه مقدر، لازم فيه ماذا؟ مقدر. هل نصلي على القبر أو على صاحب القبر أو على المدفون في القبر؟ المدفون في القبر. إذا قضية المجاز، قضية المجاز أولا كاسم المجاز لم يكن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن استجد بعد القرون المفضلات الثلاثة. وفي الحقيقة أن أمر المجاز فيه تفصيل، أذكر بذلك لأن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وعالم فاضل من علماء السنة وأهل السنة والجماعة تشدد في هذا الباب، وظني والله أعلم أنه خالف الأكثرين في هذا الصدد لما قال بمنع المجاز قولا واحدا، أظنه تابعا لأبي إسحاق الإصفرائيني أو لغيره، لكن الأكثرون على التفصيل في أمر المجاز. قد أورد الشيخ الإسلام تيمية جملة استدلالات في هذا الصدد، فهم؟ واسأل القرية التي كنا فيها. اسأل من؟ أهل القرية، صح؟ اسأل أهل القرية. والعير التي أقبلنا فيها، اسأل الجمال؟ اسأل ماذا؟ أهل القافلة. طيب، فقوله باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، هنا تقدير لابد منه. ما التقدير؟ على المدفون في القبر بعدما يدفن. ممكنش أخطأنا كده، ولا أصلي على حجارة، صح؟ على المدفون في القبر. حدثنا هذه سنة هجرت سدادي. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة حدثني سليمان الشيباني سمعت الشعبي قال. ماذا تعرف عن الشعبي عندك؟ تعرف عن الشعبي ماذا؟ فتن الشعبي لما، عارف القصة دي الحلوة دي ولا مش عارف؟ فتن الشعبي لما، تعرف تكمل؟ الشعبي كان قاضيا من قضاة همدان، فتخاصم إليه رجل مع زوجته، أعرابي مع زوجته، فقضى للزوجة على حسب القرين التي ظهرت له. ففي نفس المجلس أنشد الأعرابي فيه شعرا قال: فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها، فتنته ببنان وبطرفي مقلتيها، فكيف لو رأى عاصميها وحاجبيها؟ في الحال قام الشعبي فانهال عليه ضربا. ويقال ان الشعبي اعتزل القضاء بعدها، فكان الامير يداعبه كلما التقى به قائلا: فتن الشعبي لما، ويسكت. ما اسمه؟ عامر بن شراحيل. عامر بن شراحيل. وقد ابتلي بالحجاج بن يوسف الثقفي لكن سلمه الله، فأدخل على الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان أتي به كي يقتل مع من يقتله، فقال له الحجاج وعاتبه عتابا شديدا: لماذا صنعت الذي صنعت؟ كان يريد قتله. قال: أيها الأمير، لم نكن في خروجنا عليك بالبررة الأتقياء، أو لم نكن عموما من البرة الأتقياء، ونرجو أن لا نكون من الفجرة الأشقياء. فأطرق الحجاج برأسه إلى الأرض وقال أخرجوه، وإلا فالحجاج كان مشهورا بقطع الرقاب. قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوس. لم يذكر الشخص الذي أخبره، لم يسميه، إنما قال أخبرني من مر على النبي، أي سمى السند فيه رجل مبهم، رجل لم يسمى، رجل لم يسمى. فكيف قبلنا الحديث والسند فيه رجل لم يسمى؟ نعم، صحابي مر مع النبي على قبر منبوذ، يعني قبر ملقى بعيدا، يعني قال البعض فيه جواز اتخاذ قبر في مكان بعيد عن المقابر ما لم يكن القبر ممتهنا، ما لم يكن القبر ممتهن، يعني هب ان شخص ما حب ان يعمل له قبر في مكان بعيد عن القبور. طبعا بغض النظر عن قرارات وزارة الصحة وزارة الزراعة والكلام، يجوز ان يفعل هذا القبر شريطة ان لا يكون ممتهنا يوطأ ويدس بالاقدام. وانا مرة اخبرني من مر على مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، فامهم وصلوا خلفه، امهم وصلوا خلفه. قلت من حدثك هذا يا ابا عمرو؟ قال ابن عباس. وانا سمى الواسطة، سمى الواسطة وهو ابن عباس. اذا تجوز الصلاة على الشخص الذي قبر بعد الدفن، وهذا رأي الجمهور وليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، لأن بعض أهل العلم يرى الخصوصية في هذا الصدد، ولا يرى الجمهور الخصوصية، يرى البعض الخصوصية لقول لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور ممتلئة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بالصلاة عليهم، إن الله ينورها بالصلاة عليهم. إلا أن هذا الخبر مرسل وليس فيه ما يدل أيضا على التخصيص، لأن النبي أمهم وصلوا خلفه. طيب، حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة، أما رجل أسود أو امرأة سوداء، كان يكون في المسجد يقم المسجد فمات، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان، يسأل النبي عن شخص، ما فعل ذلك الإنسان، دل على أن الرسول لا يعلم الغيب، صح ولا يعلم خالص ولا يعلم أي حاجة من الغيب إلا ما أخبر به. غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم، وهل هو وحده أو بعض الرسل كذا؟ أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، بعض العلم إلا الساعة لا يأتيكما طعام، كمل، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، واضح كده الحمد لله. وكل أشراط الساعة الصغرى داخلة في هذا الباب، صنفان من أمتي من أهل النار لما رأهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا تقوم الساعة حتى تكون الروم أكثر أهل الأرض، لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، كلها غيبيات، صح؟ أن أسودا رجلا أو امرأة كان يكون في المسجد يقم المسجد، يقم يعني ينظف يجمع القمامة، فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان. ونفس الباب عدم علم النبي بأمور في حياته. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. عرف الآية رأى. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. أذكر لك حاجة عشان تذكر الآية، كان عراقيا قد اختلف مع مدني، أتى العراقي إلى المدينة فسأله المدني من أي البلاد أنت؟ قال من العراق. العراق، أعوذ بالله من العراق، أنتم أهل الفتنة والشر. النبي يشير إلى بلادكم يقول فتنة هنا، الفتنة هنا من قبل المشرق. فقال العراقي صحح لي. قال اقرأ. قال ومن أهل العراق مرضوا على النفاق لا تعلمهم. قال لا، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، صح كده ولا؟ استفدنا ان كل بلدة بها طيب وبها طيب. قال ولم يعلم النبي بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان. فقالوا مات يا رسول الله، مات يا رسول الله. قال أفلا أذنتموني، أفلا أخبرتموني؟ فيه فضيلة لمن يقم المسجد، لأن الرسول تمنى أنه لو علم بموت هذا الشخص. فقالوا إنه كان كذا وكذا، قصته، ذكروا قصته. فحقروا من شأنه، فحقروا شأنه. قال فدلوني على قبره. هل الناس تحقر شخصا هو عند الله ليس بحقير. حقروا من شأنه. فقال فدلوني على قبره. ومن هذا الباب أن النبي قال أيضا في هذا الصدد في شأن علي، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكل استشرف لهذا الفضل في تلك الليلة لما قال النبي ليلا لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. الكل بات يفكر من هذا الذي سيعطى هذه الفضيلة. عمر يروى عنه أنه قال ما استشرفت للإمرة إلا في هذا اليوم. فالحاصل أن النبي قال في الصباح أين علي رضي الله عنه. في بعض الصحابة بالسند الثابت قال فقال أين علي فجيء به فأعطاه الراية وما نرجوه. يعني كثير لم يكن يرضون بماذا؟ بتأمير علي في هذا الباب. وكثير أيضا منهم لم يكن يرضى بتأمير أسامة بن زيد ولا زيد ابن حارثة. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابهم خير القرون، هم شهادتهم معتبرة لكن في مواطن تخونهم الآراء الصائبة في حضرة رسول الله. قال إن كنتم تطعنون في امرته، إن كان بعضكم ليس الكل تطعنون في امرته فقد كنتم تطعنون في امرة أبيه من قبل. وأيم الله وإن كان لخليقا للإمارة وإن كان أبوه لخليقا للإمارة. فالأمور يعلمها الله سبحانه. صح في الجملة المؤمنون شهداء الله في الأرض، لكن ليس الكلام على إطلاق. أحيانا تكون هناك استثناءات، أحيانا تكون هناك استثناءات. دليل أن الصحابة حقروا من شأن رجل والنبي قال دلوني على قبره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه. إذن الآن استفدنا من الأحاديث المرفوعة مشروعية الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يكن قد صلى عليه من حديثين، حديث ابن عباس في القبر المنبوذ وحديث أبي هريرة في المرأة التي كانت تقوم المسجد. ودعوى الخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم غير مقبولة لأمرين: أولا أن الخبر الذي هو إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم خبر غير ثابت لأنه مرسل، هذا القدر مرسل، وهذا من المنتقد على مسلم أو ليس من المنتقد لأن مسلم بين علته. والأمر الثاني أن دعوى الخصوصية مدفوعة لأن عليا فعل ذلك وهو من أصحاب الرسول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا جمهور أهل العلم على مشروعية الصلاة على القبر بعد الدفن جمهور أهل العلم هذا. ومن كان صلى على الميت مع المسلمين في المسجد وأتى عند القبر فوجد قوما يصلون عليه فليصلي معهم ثانية عليه أو لا؟ فاستدل بعض العلماء بالقياس على الصلاة المعتادة. هناك حديث ورد: إذا صلى أحدكم ثم أتى إلى المسجد فوجد الناس يصلون فليصلي معهم تكن له نافلة، قال: لا مانع أن يصلي معهم تكن له نافلة. واستدل البعض بجواز ذلك أيضا على جواز ذلك بتكرار النبي الصلاة على حمزة رضي الله تعالى عنه، لكن في الأخبار بعض النظر والله أعلم. نعم، الأمر واسع، أنت ستتجه إلى القبلة، يقول صلي بجواره. نعم، مستثنى منها الصلاة على الجنازة والله أعلم.